بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 4 من شهر ذي الحجة لعام 39,400,000، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين سين، يقول: رجل طلق زوجته عند مأذون وأراد إرجاعها في العدة دون علمها ودون موافقتها، فهل يصح ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما الرجعة فإنها تكون في يد الرجل وليس في يد المرأة، وعليه فلا يلزم استئذان المرأة في الرجوع طالما أن الزوج يراجعها في العدة. فإذا كان بعد الطلقة الأولى أو الثانية وقبل أن تخرج من العدة وأراد الزوج أن يراجعها في العدة فله ذلك، ولا يلزم الرجوع إلى إذن الزوجة. فالرجعة من حق الرجل وفي يد الرجل وليس في يد الزوجة طالما أنه يراجعها في عدتها المقررة شرعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ السيد من البحيرة له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول: بعض الناس يقومون عندنا بعمل مولد لأحد الأضرحة والمقامات، فهل يجوز لي إرسال أولادي للعب بالألعاب الموجودة في هذا المولد؟ وهل يجوز لي إطعام أصحاب هذه الألعاب إذا طلبوا منا طعاما أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الموالد التي تقام احتفالا بما يسمونه لإقامة ذكرى العارف بالله فلان أو علان، هذه الموالد باطلة، وهي من الزور الذي يجب اجتنابه، فهذا زور وباطل، لا يجوز للإنسان أن يشهده، وهذا من أعظم ما يكون من الزور، لأنه في هذه الموالد يشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، يشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فكم من ناذر وكم من ذابح وكم من طائف وكم من مستغيث وكم 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 إلى آخر ذلك. والواجب على المسلمين ترك هذا، لأن هذا من الغلو في الصالحين إن كانوا صالحين، وعلم ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولم يقم الصحابة الموالد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لأهل بدر، ولا لأهل بيعة الرضوان، ولا لغير ذلك، ولا صار على هذا التابعون. فهذه الموالد باطلة، أحدثها الصوفية الغلاة والروافض الأرجاس، أحيوا هذا في أمة الإسلام، وهذا كله من الباطل الذي يجب اجتنابه، وعليه فلا يجوز لك أن تشهد هذه الموالد، ولا أن تذهب بأولادك إلى هذه الموالد، ولا أن تترك أولادك يذهبون إلى هذه الموالد، لأنها باطلة ومن التعاون على الإثم والعدوان. ولا ينبغي أن ننشئ أبناءنا الصغار وأن نفتح أعينهم على الباطل، بل إلى المساجد نأخذهم وفي حلق القرآن نضعهم، هكذا ينبغي أن نكون مع أبنائنا ومع أولادنا، وعليه. فهؤلاء الذين يبيعون ويشترون، إذا طلبوا منك طعاما فأعطهم ما هو أعظم من الطعام، أعطهم النصح في الله وذكرهم بالله، وأن هذا الكلام باطل، وأن كسبكم محرم، وأنه يجب أن تقوموا من هذا المكان. فإن أبوا فلا يجوز لك أن تعطيهم شيئا من الطعام، لأن هجرهم واجب عليك. أما من استجاب منهم فأكرمه وأطعمه، ولو حملته على كتفيك إلى بيته، لأن هذا هو الحق الذي يكون على الإنسان لأخيه إذا رجع إلى السنة واستقام وصار على شرعة الديان سبحانه وتعالى، ولم ينحرف كمن حرف كثير من الأنام، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ السيد من البحيرة يقول: ما توجيه فضيلتكم لكتابي جلباب المرأة المسلمة والرد المفحم للعلامة الألباني رحمه الله، واللذين قرر فيهما جواز كشف المرأة لوجهها؟
الحمد لله رب العالمين، نقول في ذلك ما قاله العلماء رحمهم الله تعالى بأن هذا أمر اجتهد فيه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو من علماء المسلمين المعروفين بالتحقيق والعلم، لكنه في هذه المسألة قد خالف النصوص الصريحة الصحيحة في هذا، وإن كان باجتهاد وليس عن عمد، وقد أتى بنصوص لكن حاصلها كما قال العلماء ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، بأن الذين ذهبوا إلى كشف وجه المرأة إما أنهم يأتون بأدلة صحيحة غير صريحة، أو يأتون بأدلة صريحة غير صحيحة. أما الأدلة الصحيحة الصريحة فيوفي وجوب تغطية وجه المرأة، ولا أدل على ذلك مما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، حينما قالت: فقمت على استرجاع صفوان بن المعطل السلمي، أي وهو يقول إن لله وإن إليه راجعون، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: إذا كانت الحكومة عندنا في روسيا تعطي مبلغا من المال للأولاد بشرط أن يكون هذا في العقار من شقة ونحوه، فهل لي التحايل على ذلك بتغيير بعض الأوراق لأخذ المال والإنفاق به عليهم في غير هذا؟
الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه العقود سواء كانت مع المسلمين أو مع غير المسلمين ما لم تخالف شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الحكومة حتى ولو كانت كافرة تعطيك مالا، لكن هذا المال إنما هو مشروط بشرط، فلا ينبغي الإنسان أن يغدر، ولا ينبغي الإنسان أن يتحايل وأن يأخذ هذا المال، طالما أن هؤلاء الكفار ليسوا محاربين، لأن مال الحربي مباح، أما غير الحربي فلا يجوز. وعليه فإذا كنت تسأل عن هذا المال فانظر، إذا كان فعلك هذا يخالف الشرط فلا يجوز، وإن كان لا يخالف الشرط فإنه جائز. وكما قلت لك وأنبه لك ولغيرك، لا يجوز لإنسان أن يغير ما كان بينه وبين أحد من عقد ولو كان كافرا، طالما أنه ليس محاربا. والعقود والعهود تحترم ولو مع الكفار، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد وفى لقريش في صلح الحديبية؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد وفى لليهود في المدينة؟ فلا يجوز للإنسان أن يغدر أو أن يخون أو أن يخالف عهدا عاهد عليه المشركين، طالما أنه ليس بينه وبينهم حرب. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: لماذا الكثير منا صار يقدس شيخه ولا يعرف للدين حرمته، بل يتغاضى عن أخطاء شيخه كأنه صار معصوما، فهل هانت عليهم عقيدتهم لتلك الدرجة، أم أنهم أصبحوا مثل مريد الصوفية يرجون حب شيخهم ويخافون غضبه؟ لماذا كلما ذكرنا أخطاء رسلان بدعونا وأخرجونا من السلفية؟ كل ذلك بدون دليل واحد، غير أننا نقول رسلان أخطأ في كذا وكذا بصوته وصورته، فما حكم هذا العمل وكيف يتصرف الطالب مع خطأ شيخه؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الظاهرة وهي ظاهرة التعصب للمشايخ وتعصب كل طائفة لشيخها الذي تتمحور حوله، ليست ظاهرة جديدة لليوم، بل هي ظاهرة قديمة جدا. التعصب للآباء، التعصب للأجداد، التعصب للأشياخ، التعصب للرموز، التعصب للقبائل، التعصب للوطنية، التعصب لكذا وكذا. هذا التعصب فيه ما فيه من الشر، كم صد التعصب عن قبول الحق، وكم قلب الحق باطلا والباطل حقا. وأذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يحلل موقف أبي طالب حين خرج من الدنيا على الكفر، فيقول كلاما معناه أن أبا طالب لما قام مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل معه في الشعب وأوذي معه وتحمل معه ما تحمل وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك، فما لهذا الرجل يخرج من الدنيا على الكفر وعلى رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث المسيب بن حزم يدعوه إلى أن يقول كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن كان عنده أبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي يكرر وأبو جهل يكرر، فكان آخر ما قال هذا الرجل كما قال الراوي هو على ملة عبد المطلب، وخرج من الدنيا لا على الإسلام بل على ملة الآباء والأجداد. قال شيخ الإسلام: وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العصبية خرج به من الدنيا على الكفر. أرأيتم كيف تفعل العصبية في نفوس أتباعها؟ قد تخرج الإنسان من ملة الإسلام، وما كان عند الكفار حجة أعظم وأظهر من قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك من ينتسب إلى العلم، فالواجب على طالب العلم مهما كان محبا لشيخه إذا ظهر له الدليل أن يطرق ذلك إلى الدليل، لأن الشيخ ليس دليلا، إنما الشيخ دال على الدليل، فإن وافقه فالاقتداء بالدليل، وإن خالفه ترك الشيخ وذهب إلى الدليل. ولهذا ليس يعصم في هذه الأمة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يتعصب لمالك ولا للشافعي ولا لأحمد ولا لأبي حنيفة ولا لابن تيمية ولا ابن باز ولا الألباني ولا أحد، هم أفاضل أجلاء علماء أئمة نقاد حذاق، ولكن الحق أحب إلينا من أي أحد. ومن الذي رب على هذا المنهج؟ إنهم الأئمة الذين ذكرت، ومن غيرهم؟ كما قال الشافعي رحمة الله عليه: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. أما أن الإنسان يتعصب لقول شيخه مهما ظهر له الحق والدليل فهذا كلام باطل، وهذا يدل على جاهلية عظيمة. وهذه الطائفة التي ذكرت أختنا وهي الطائفة الرسلانية والحزب الرسلاني من أشد الطوائف تعصبا لشيخهم، فهو العلامة الإمام، وإن أخطأ في كل آن وهو الذي لا يرد عليه، وإن أخطأ كثيرا وكثيرا وكثيرا فكلامه هو الصواب، ومن جرحه هو المجروح، ومن عدله فهو المزكى. هكذا ترى كلماتهم على الصفحات ويرى واقعهم في المنتديات. ولو أن شيخهم اليوم مدح رجلا كان يذمه بالأمس لوافقوه، والأدلة على ذلك كثيرة جدا جدا. وعليه فإن ننصح لهؤلاء ولغير هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في قاعدة العلم وصيانة الشريعة، فالشريعة أعظم من الشيخ، والشيخ يذهب ويجيء حتى ولو كان إماما، فضلا عن أن يكون رجلا كهذا الرجل رسلان الذي عنده من البدع والضلالات والمخالفات ما لم يجرؤ رسلان نفسه أن يتخلص منها، ولكن الأتباع صاروا يدافعون ويحامون عنه ويبررون له بما عجز رسلان نفسه أن يبرر نفسه بذلك. ولهذا فإن كل من يواجه بضلالات رسلان بعد التعصب له إما أن يصر على تعصبه، وإما أن يقول ننتظر كلام العلماء، وإما أن يقول لعله ولعله ولعله، هكذا يفعلون. أما أن أحدا يقول لا رسلان على الباطل وأنا بريء من هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بينما هذا الحزب ينتقد بعض الناس في أقل من هذا بكثير، بل بالظنون وبالاتهامات وبالأكاذيب، وهذا أمر معروف عنهم. أليس شيخهم هذا هو الذي قال بأن هشاما البيلي ينتمي لحزب أو جماعة أو تنظيم يهدف لإسقاط الحكومة العربية؟ هل عنده أثارة بالعلم في هذا؟ وهل رد عليه طالب وقال يا شيخ له اتق الله وهات دليل على هذا؟ حتى لو أنك رددت علي على ما الكذب والتزوير واللف والدوران، لكن لا نعجب من الرأس، فإنه تورط في بدع كثيرة جدا، وإلى اليوم لا ينتقل إلا من بدعة إلى بدعة، ومن ضلالة إلى ضلالة، ومن انحراف إلى انحراف. لكن يعجب من الأتباع الذين يساقون ولا يتدبرون ولا يعقلون ولا يشعرون ومع ذلك يزعمون أنهم سلفيون. فإنا لله وإنا إليه راجعون ومن يهدي الله فما له من مضل والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ حسن من كفر الشيخ له عدة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما هي الاعتراضات على القول بأن العلة في الأصناف الربوية الأربعة هي الاقتيات والادخار مع كونها جميعا اشتركت في هذه العلة؟ هذا مع كون القول بأن العلة كونها طعاما مكيلا أو موزونا يرد عليه مثلا كون الملح ليس طعاما في نفسه.
الحمد لله رب العالمين. الملح طعام وهو من الأطعمة، وقد اختلف أهل العلم في العلة في هذه الأصناف الربوية بعد القول بأن الحكم لا يتعلق بالأصناف الستة فقط بل يقاس عليها ما كان في علتها، خلافا لأهل الظاهر الذين ذهبوا إلى أن الأصناف الربوية المذكورة في الحديث في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقتصر الحكم ويتوقف عليها ولا يتعداه، لكن الجماهير ذهبوا إلى أنه يقاس على هذه الأصناف ما كان في علتها. ثم إنهم اختلفوا في هذه العلة ما هي، ومنهم من قال ما ذكرت ومنهم من قال خلاف ما ذكرت، والذي يترجح أن العلة في ذلك هي في الأربعة أصناف التي هي البر والشعير والملح والتمر، هذه العلة فيها هي كونها طعاما مكيلا أو موزونا، هذه العلة. وأما العلة في الذهب والفضة فهي الثمنية، ولهذا ألحق بها النقود وما يتعامل به الناس من الدينار ومن الدولار ومن الدرهم ومن الجنيه وغير ذلك، هذا هو الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر من الأخ حسن من كفر الشيخ يقول: هل يلحق من اقتطعت شركته التي يعمل بها جزءا من راتبه وأمنت عليه تأمينا اجتماعيا هل يلحقه إثم، وهل يحل لورثته أن يأخذوا أكثر مما دفعه ذلك العامل؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان هذا التأمين مع الدولة في التأمينات والمعاشات الاجتماعية المعروفة فإن هذا أجازه العلماء لأن هذا يرجع إلى بيت المال، وأما إذا كان مع الشركات الخاصة شركات التأمين الأهلية فإنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع، ولو مات الشخص فإن أهله لا يرثون أكثر مما دفعه أبوهم ووالدهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر من الأخ حسن من كفر الشيخ يقول: هل يصح حفظكم الله الاستدلال بقول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، على أن المسلم التائب من الربا يمتلك هذا المال بعد التوبة ولا يجب عليه التخلص من هذا المال الخبيث، وهل يحل هذا المال لوراثته أيضا إذا مات قبل التوبة؟
الحمد لله رب العالمين. الآية على غير ما فهم هذا السائل، بل الآية أن من كان يتعامل بالربا ولا يعلم الحكم فإنه لا يأثم، إذ الإثم متوقف على العلم، فإن كان لا يعلم هذا وقد أخذ أموالا وأنفقها وغير ذلك فلا شيء عليه إن شاء الله، أما بعد العلم فإنه ينظر. إذا كان عنده مال ربوي فإن من تمام التوبة أن يتخلص من هذا المال، والله عز وجل قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قبلها قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فمن تاب عن الربا وعنده مال من الربا وجب عليه أن يتخلص من ذلك، أما قبل العلم بهذا وكان قد أنفق مالا فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، أما بعد التوبة وجب عليه أن يتخلص من هذا المال. فإن مات الرجل ولم يتخلص فإن الورثة إنما يرثون في مال الأبي، ومال الأبي هو الأصل، وأما المال الزائد فليس مال الأبي، لأن المحرم لا يتملك إنما يتخلص منه، الواجب في المال الحرام هو التخلص وليس التملك، وليس التملك. وعليه فإن الورثة يتخلصون من هذا المال الزائد لأن الأصل لم يتملكه، فكيف يتملكه الفرع؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر من الأخ حسن من كفر الشيخ يقول: هل قول أهل العلم أن نصاب الأوراق النقدية يكون بالأحظ للفقير من أدنى النصابين الذهب والفضة هو للوجوب، وما الدليل على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نعم هو للوجوب، لأن الشارع جعل نصاب الذهب والفضة بالدينار 20 دينارا وبالدرهم 200 درهم، فمن كان عنده عروض تجارة تعدل هذا أو ذاك وجبت الزكاة فيه لأنه بلغ نصابا. فالدليل ما هو؟ موافقة النصاب. والنصاب ما هو؟ النصاب هو 20 دينارا في الذهب و 100 درهم في الفضة، هذا هو النصاب. فإذا كانت التجارة عروض التجارة يبلغ نصابا من الذهب أو من الفضة فقد وجبت الزكاة عليه، هذا هو الدليل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل يقول: رجل وضع مالا فترة في البنك وتاب إلى الله من ذلك والحمد لله، ولكن عنده مال من فوائد البنك، فهل يجوز له أن يشتري أضحية من هذا المال الربوي؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن ماله الربوي فيتخلص منه، وأما عن أضحيته فيشتريها من خالص ماله، ولا يجوز للإنسان أن يستفيد من المال المحرم، بل الواجب عليه أن يتخلص منه كما أسلفنا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل يقول: هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه لكونه لا يعطيها ما يكفي حاجة البيت من المصروفات، ولكونه لا يحسن التصرف في البيت؟ وهل يجوز لها أن تأخذ مالا زائدا كذلك للطوارئ التي قد تحدث في المستقبل والتي قد تضطرها إلى الاقتراض في بعض الأحيان؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال الزوج إلا بإذنه، لكن إن امتنع الزوج عن نفقة واجبة تلزمه للزوجة وللأولاد فللزوجة أن تأخذ من ماله بالمعروف، أي بما تسد به تلك النفقة. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من الحديث المشهور، حديث هند زوج أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن زوجها، أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل هذا على أن المرأة لها أن تأخذ من مال الزوج ما يكفيها، أي يكفي نفقتها ونفقة الأولاد، ولا تأخذ شيئا زائدا على ذلك، ولا تجتهد في هذا الباب. لكن إذا كان مثلا سوف تحتاج إلى شيء غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع، وتتيقن أن الزوج لا يقوم بذلك، وعندها فرصة أن تأخذ من هذا المال فلا بأس ولا حرج، لكن إن لم تحتج إليه بعد ذلك ردته إلى الزوج. يعني حاصل الأمر أن الزوجة لا يجوز لها أن تأخذ من مال الزوج إلا ما تحتاج إليه، والقاعدة الشرعية أن الحاجة تقدر بقدرها، فلا تتعدى المرأة الحاجة في ذلك. كأن تقول المرأة مثلا: الثلاجة التي عندي 14 قدما مثلا، أريد ثلاجة أكثر من هذا وأكبر من هذا، أريد الثلاجة أكبر من هذا، فتأخذ مالا من أجل هذا، هذا لا يجوز. أو أن زوجها أتى لها بثياب، هذه الثياب تكفيها لكنها تريد مزيدا، وتقول هذا من باب النفقة، هذا لا يجوز. أو تريد أن تأخذ مالا لتذهب به إلى أقاربها، نقول هذا لا يجوز. لكن الحكم متعلق فقط بالنفقة الواجبة ولا يتعدى، وما يلزم الزوج من نفقة ولا يتعدى. وعليه يحمل حديث هند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل يقول: رجل يقول: هل يجب علي صلة إخوتي الذين ينتمون إلى الجماعة الإخوانية ويكنون العداء لي، ويحاولون إيذائي مع كوني دعوتهم إلى السنة مرارا ولم يستجيبوا.
نقول بالنسبة للصلة إخوانه إذا كانوا من المبتدعة كالإخوان والتبليغ وداعش والقاعدة والأسكندرية وكل هؤلاء الحزب النور وكل هؤلاء المبتدعة والجماعات المنحرفة، هل يجب على الإنسان أن يصلهم؟ نقول يجب على الإنسان أن يصلهم، لكن ما نوع الصلة؟ الصلة هي النصيحة، الصلة هي النصيحة، أن ينصحهم وأن يبذل نصحا، عسى الله عز وجل أن يرجعهم وأن يردهم الحق ردا جميلا. فلا شك أن من هؤلاء من هم جهال قلد وتعصب واستغل ونشأ في بيئة قد لا يعرف الحق، فمن يوصل الحق إليه لابد أن نوصل الحق إلى الإخواني وإلى التبليغي وإلى الداعشي وإلى القاعدي وإلى كل هؤلاء. فالدعوة مبذولة للجميع حتى للكفار، ندعوهم ونفرح إن رجع الواحد من هذه الطائف المنحرفة إلى السنة، نفرح بذلك وندعو الله عز وجل أن يرده من الحق ردا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض المشركين قال اللهم اهد دوسا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرزق الإسلام بأحد الرجلين. فما بالنا بهؤلاء المبتدعة الضلال؟ فإننا نحرص على هدايتهم ونحرص على تبلغيهم الدعوة ونحرص على إيصال الخير إليهم، خصوصا إذا كانوا من أرحامنا. فنعم الصلة تكون لهم بالدعوة ومواصلة الدعوة، لكن لو وصل أحدهم إلى العناد وسد باب الرشاد ولم يسمع بقلبه ولا بأذنيه منك، فحينئذ إن رأيت المصلحة في هجري فاهجره ولا كرامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول رجل طلق زوجته وهي حائض مرتين بينهما أيام، ثم طلقها طلقة ثالثة، ومضى وقت طويل على هذا الطلاق، وسمعت منك في الفتاوى الماضية أن طلاق الحائض لا يقع فهي ما زالت زوجته، علما بأن الزوجة لا تريد الرجوع خوفا من كونها طلقت ثلاث مرات والزوج لم يكن حريصا على إرجاعها.
الحمد لله. طيب إذا كانت الزوجة تخاف الرجوع والزوج ليس حريصا، على ما السؤال؟ لكن على كل، الطلاق إن وقع في الحيض فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يترجح عندنا أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي، وأن الطلاق البدعي لا يقع لأنه على خلاف هدي القرآن وهدي رسول الأنام. أما القرآن فالله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، وقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في حديث عبد الله بن عمر لأبيه مر فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن تكون في طهر لم تجامع فيه، وعليه فالطلاق إذا وقع في الحيض أو في طهر مس الزوج فيه زوجته فإنه لا يقع، على ما يترجح عندنا وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومن مشايخنا المعاصرين، هو قول ابن باز وقول العثيمين وجماعة من أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كوم حمادة من الأخ محمد، يقول اشترى رجل سيارة على عدة أقساط ودفع مقدمة 80,000، ثم أراد أن يجعل المقدمة 30,000 بعد مدة قبل أن يبدأ أول قسط وأن يغير نظام الأقساط، مع أنه تم التقابض للمال وللسيارة، ولكن لم تحدد أول قيمة للقسط مع تعهده بدفع الأقساط خلال سنة، سواء كثر المال المقسط أو قل، وسواء زاد المقدم أو قل، فهل هذا صحيح وهل له الرجوع أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. طالما أن الأقساط هي الأقساط، فقد اشترى سيارة ب200,000 جنيه مثلا واتفقوا على الأقساط كل شهر مبلغا معينا، فطالما أنه في النهاية لا تحصل زيادة على المبلغ فمسألة تفاوت الأقساط من إلى هذه لا تضر، المهم أنه لا يكون هناك زيادة على الأقساط في النهاية. فإذا اتفقوا على 200,000 فهي 100,000 ولا تزيد عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ حسن، يقول: تاجر يبيع بالأجل فيتفق مع المشتري على سداد الأقساط خلال سنة في كل شهر قسطا محددا، ولكن بعد فترة يأتي المشتري متعذرا بأنه لا يستطيع دفع المبلغ المتفق عليه كل شهر، فيزيد البائع في ثمن السلعة مقابل أن يدفع المشتري قسطا أقل ويزيد له في مدة الأقساط على سنة ونصف مثلا، فهل تجوز هذه الصورة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا عين الربا، وهو ربا الجاهلية، فإنهم كانوا يقلبون الربا إذا لم يكن عنده سعة للسداد، أطالوا المدة وزادوا في المبلغ والمال، هذا عين الربا. لكن الذي عليه مال وجاء وقت السداد ولم يسدد فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون معسرا، فهذا ينظر ويصبر عليه كما قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الحالة الثانية أن يكون قادرا على السداد ولكنه مماطل، فهذا يرفع أمره إلى القضاء، فهذا يرفع أمره إلى القضاء ليستوفي منه، ولو أنه سجن حتى يسدد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يحل عقوبته، وكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج للحج وهي معتدة عدة المتوفى عنها زوجها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج ولو كان حجة الإسلام، لأنها في عدة والمرأة في عدتها لا تخرج حتى ولو كان للحج، ولو كان يوجد محرم، لأنها ممنوعة شرعا، والحج لابد له من الاستطاعة، والاستطاعة إما أنها استطاعة مادية كالدابة والراحلة والمال والنفقة وغير ذلك، أو استطاعة شرعية. فالمرأة إذا لم تجد محرما وعندها مال لا يجوز لها الحج، لأنه يشترط المحرم. كذلك لو كان عندها محرم لكنها في العدة فإنها لا يجوز لها الحج، لأنها لا يجوز لها أن تخرج في العدة، لا يجوز لها أن تخرج في العدة. وإذا لم تخرج هذا العام خرجت العام المقبل إن شاء الله تعالى، وإن لم تستطع فليس عليها شيء، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميد غمر من الأخ عصام، يقول: ما حكم الصلاة خلف رجل يتبع حزبية الإسكندرية ويرمي أهل السنة بالمداخلة علما بأنه إمام المسجد الذي في موقع عملي؟
الحمد لله رب العالمين. إن استطعت أن تصلي عند غيره فصلي، فإن لم يكن إلا هو جازت الصلاة وراءه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: هل يجوز للرجل أن يغير وظيفته في البطاقة الشخصية من موظف إلى عامل حتى يتسنى له الخروج للحج وأداء فريضة الحج ضمن خدمات الحجاج؟
الحمد لله رب العالمين. على الإنسان أن يتبع الأنظمة في ذلك، إن كان النظام يسمح له والقانون يسمح له بذلك فلا بأس، أما إذا كان القانون لا يسمح له بذلك وعد ذلك تزويرا فلا يجوز لإنسان أن يزور ليكون حاجا، هذا يكون الحاج المزور، لا ينبغي له فعل ذلك، ويتقي الله، وتقوى الله عز وجل أعظم من الحج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما هي أقسام المرجئة؟ ومن هم مرجئة العصر؟ وما هو الفارق بينهم وبين مرجئة الفقهاء؟
الحمد لله رب العالمين. المرجئة هم هؤلاء القوم الذين ضلوا في أبواب عديدة، ومن أبرز هذه الأبواب باب الإيمان، وسموا فيه مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، أي أنهم لا يرون العمل داخلا في الإيمان، لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فالإيمان قول باللسان عند طائفة، وهو اعتقاد بالجنان كما عند طائفة، أو المعرفة كما عند طائفة، أو هو قول باللسان وقول بالقلب كما عند طائفة، لكن فرق المرجئة اتفقت على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، لهذا سموا مرجئة. وأما مرجئة العصر فهم الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا خلاف ما عليه المرجئة الأوائل، لكنهم يرون أن تارك العمل مؤمن ناقص الإيمان، وأن الإيمان يصح بلا عمل، وهذا هو عين قول المرجئة في أن الإيمان يصح بلا عمل. وأهل السنة والجماعة يرون العمل ركنا في الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بالعمل، كما لا يصح الإيمان إلا بالقول، فالإيمان قول وعمل، فكما أن الإيمان لا يصح بلا قول فكذلك لا يصح الإيمان بلا عمل. وعلى هذا نقل إجماع المسلمين كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. وشدد السلف الصالح النكير على من رأى أن الإيمان يصح بلا عمل وهم المرجئة، فلا يصح ذلك، فهذا قول مرجئة العصر كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. فالواجب على الإنسان أن يتبع السنة وأن يتبع أهلها في أن الإيمان قول وعمل يزيد ولا ينقص ويزيد وينقص، ومن قال بأن الإيمان قول وعمل ثم أثبت الإيمان بلا عمل لزم من قوله التناقض، لأنه كيف تقول الإيمان قول وعمل ثم تثبت الإيمان بلا عمل؟ إذن الإيمان الذي أثبته إنما هو إيمان هو قول وليس قولا وعملا، فلزم من قولك التناقض، فمن قال بأن الإيمان قول وعمل لزمه ألا يثبت الإيمان قط إلا بالقول والعمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين عين، يقول: هل يجوز لي هجر أقاربي كأبي وأعمامي لكونهم متحزبة ويستهزئون بي وبعلمائنا ويرمونني بالانحراف والفشل في حياتي حتى أثر ذلك على نفسيتي، وما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. أنا أقول أيها الأحبة، الهجر أصل مشروع، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم، هجر كعب بن مالك وصاحبيه كما جاء في السنة الصحيحة، وقد هجر الصحابة رضوان الله عليهم وتبرؤوا ممن خالف. ولكن نصيحتي لنفسي ولإخواني قبل أن نتكلم في الهجر نتكلم في الدعوة، ولا بد أن نوصل الخير للناس، ولا بد أن نعذر أنفسنا إلى الله عز وجل، فننصح ثم ننصح ونبلغ ثم نبلغ ونبين ثم نبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل ويتعرض للناس في المواسم ويراسل ملوك الأرض كما هو معلوم معروف، يراسل الكفار ويراسل أهل الكتاب، فكيف بهؤلاء المسلمين الذين هم على البدع والانحراف؟ فلا بد أن نبذل، ولا بد أن ننصح، ولا بد أن نبلغ الحجة. فإن بلغنا الحجة على الوجه الصحيح ثم عاند من بلغناه الحجة فنعم يهجره الإنسان بالضوابط الشرعية، إذا كان الإنسان عنده قوة ولا يخشى على الدعوة فإنه يهجر هذا المبتدع الضال مراعيا في ذلك الضوابط الشرعية. فقبل أن نتكلم في الهجر وما أسهله نتكلم في الدعوة وما أصعبها، فإن الإنسان ينبغي أن يصبر على ذلك. والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم تميم، تقول: اشتركت في عدة مجموعات لتحفيظ القرآن الكريم على الواتس، وأصبحت أدير وأشرف على الكثير منها، ولكنني فوجئت بوجود إعلانات لبعض المجموعات التابعة للحزبيين أمثال وحيد بالي، فرفضت الاشتراك فيها، فتم التضييق علي حتى أخرجت من هذه المجموعات التي أديرها، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي: هذه المجموعات لا ينبغي الإنسان أن يشارك فيها إلا إذا كانت مجموعات سلفية خالية من الشبهات، هذا أولا، وثانيا نسائية بالنسبة للنساء خالية من الشهوات، فلا بد من الخلو من الشبهات والشهوات. والأخت لا ينبغي لها أن تسارع في المشاركة في هذا، وإلا إذا تحقق نفع خالص سالم من كل شبهة وشهوة، هذا الذي ينبغي أن يكون. وأنا أنصح عموما بأن مثل هذا الجهاز ومثل هذا النت ومثل التعامل مع الشبكة العنكبوتية ألا يتعامل إنسان إلا في باب واحد، ألا وهو نقل كلام العلماء والاستماع لكلام العلماء. فإن كنت مستمعا فللعلماء، علماء للسنة والجماعة الخلص كالشيخ ابن باز، كالشيخ الألباني، كالعثيمين، كالشيخ مقبل وغيره من أهل العلم المعروفين ومن طلاب العلم الراسخين، هذا إذا كنت مستمعا. وإن كنت مبلغا فبلغ كلام العلماء ولا تدخل في المهاترات، بلغ كلام العلماء فقط. إذن نحن نتمحور حول العلماء سماعا وبلاغا، سماعا وبلاغا. ومن خرج عن هذا السبيل في السماع ضل، ومن خرج عن هذا السبيل في البلاغ ضل، لأن هذا سوق واسع ترفع فيه رايات الشبهات وترفع فيه رايات الشهوات. وما أسهل وما أسرع وما أقرب أن يتوحد الإنسان في هذا المستنقع، فحينئذ لا يسلم له قلبه. ولنكن على ذكر بكلام السلف الأوائل حين امتنعوا عن سماع الكلمة الواحدة لأهل البدع والأهواء، هذا أيوب يقول لما قال له رجل من أهل البدع تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وهذا ابن سيرين لا يسمع الآية ولا الحديث، فكيف بي وبك؟ نفتح هذا المستنقع على قلوبنا ثم نقول نأخذ الحق وندع الباطل، نأخذ الخير وندع كذا. فلا ينبغي الإنسان أن يدخل في هذا المجال إلا على الشرط الذي ذكرناه آنفا: إن كنت مستمعا فللعلماء، وإن كنت مبلغا فللعلماء. هكذا ينبغي أن تكون، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي محمد، يقول: كيف لمثلي ممن هو حديث عهد بالاستقامة أن يدعو إلى الله عز وجل، وما هو السبيل للحفاظ على قيام الليل؟
الحمد لله رب العالمين. أما السبيل إلى الدعوة إلى الله عز وجل فأولا العلم والبصيرة، فلا تصلح دعوة بلا علم. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابة للدعوة كان يرسل العلماء، كما جاء في الصحيح حينما أرسل معاذ إلى اليمن، وأرسل أبا موسى، وأرسل علي، وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة. فما كان النبي يرسل إلا عالما، فإن الدعوة تحتاج إلى العلم، لا تحتاج الدعوة إلى عاطفة، إنما الدعوة لا بد فيها من العلم، خلافا للجماعات المنحرفة كجماعة التبليغ القائمة على الجهل، وجماعة التكفير والهجرة القائمة على الجهل، وتوجب الأمية على الأمة وتقول لنا في رسول أسوة حسنة. فالنبي كان أميا فلا بد أن نكون أميين، فنحن أمة أمية، هذا ضلال وانحراف. فسبيل الدعوة أولا البصيرة. فيا أخي، الدعوة هذه تحتاج إلى علم وإلى بصيرة. والعلم علمان: علم يتعلق بالواجب عليك مما هو يتعين عليك تعلمه في الأركان والواجبات، فهذا ينبغي عليك أن تتعلمه وتنصح به. وهناك علم زائد على ذلك، وهو العلم الذي هو فرض كفائي من علم أصول الفقه والمصطلح واللغة وغير ذلك، فهذه لا تكلف بها، ولكن إن كان عندك نجابة فاحرص عليها، فإنها هي الأدوات التي تفهم بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب. وهناك باب الإنكار، فتنكر بما تعلم أيضا، ولا يلزم أن تكون من العلماء. فمن شرب خمرا أمامك قل له الخمر حرام وتناهى عن ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى تنكر، ولا يلزم أن تكون عالما، علما كبيرا، إنما يلزم أن تكون عالما بما تنكره وبمقامات الإنكار وبطريقة الإنكار وبحال من تنكر عليه. فإذا كنت عالما بذلك فنعم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. إذن هناك علم يحتاج إلى تبحر وتوسع، وهو العلم الذي تدرس به أنت علم الفقه والتوحيد وغير ذلك، لابد أن تتحصن أولا، ولابد أن يكون عندك أهلية من تلقي العلم على يد الأشياخ والعلماء وغير ذلك. هذا المسألة الأولى. أما ما يتعلق بالمنكرات فإنك تنكر المنكر إذا كنت عالما به وهكذا. الأمر الثاني بعد العلم الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أرسلهما داعيين: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. الأمر الثالث العلم بحال المدعوين. الأمر الرابع دعاء الله السلامة. الأمر الخامس الإخلاص لله سبحانه وتعالى في دعوتك، حتى تكتب في ميزان حسناتك، حتى يرفع عملك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا عن الدعوة إلى الله عز وجل. أما عن قيام الليل، وما أدراك ما قيام الليل، فأمره عظيم، لهذا يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، وإلى سؤال الله عز وجل التوفيق في هذا، وإلى أن تأخذ بالأسباب من النوم مبكرا، أو الاتفاق مع أحد ينقذك أو غير ذلك، ومن قلة الطعام ليلا، وأخذ الأسباب التي تعين على ذلك. ومن أعظمها البعد عن المعاصي، فإن المعاصي تحول بين الإنسان وبين توفيق الله عز وجل له. وكذلك مما يعين على سهولة قيام الليل أن تستحضر الأجر والثواب، وأن تستحضر نزول رب الأرباب إلى السماء الدنيا ينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستثيب فأتوب عليه. استحضار الأجر والثواب واستحضار نزول الملك الوهاب، هذا مما يعين على القيام إن شاء الله. رزقني الله وإياك والمستمعين قيام الليل والحفاظ على الطاعة، وأن نكون له من العابدين الشاكرين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي حمزة، يقول: ما هي نصيحتكم لبعض الإخوة القائلين إن السنة تجمع ولا تفرق، وأنتم جعلتم دعوتكم رسلان وطلع الظهران، فسلم منكم الصوفية والشيعة والخوارج واليهود والنصارى، ولم يسلم منكم أهل السنة وإن كان عندهم أخطاء؟
الحمد لله رب العالمين، نحن نسمح بهذه الأسئلة ولا نحذفها، وبإمكاننا أن نحذفها، لأنه لابد من بيان الحق في ذلك، ونقبل الحق من كل ناصح لنا، ولسنا أرفع من النصح بل تحت النصح، فقد نصح من هو أجل منا. ولكن على السائل أن يكون مسترشدا طالبا الحق والهداية، وألا يكون متعنتا متهما. فسل ما شئت طالما أنك ترجو الخير، وإن الله لا يستحي من الحق، وإن من ضاق صدره من سؤال ما فإن عنده أمرا ما وعنده انحرافا ما، فإما أن يكون الإنسان على علم فيجيب، أو يكون على جهل فيعتذر ويتعلم. أما عن سؤالك أخي فإنه يتضمن قسمين. أما القسم الأول فقولك السنة تجمع ولا تفرق، وهذا صحيح، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: السنة تجمع على ماذا؟ تجمع على الخير، تجمع على الحق، فالسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. السنة هي سبيل المؤمنين الذي قال فيه رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. السنة هي الجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستطلق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. السنة هي الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن السنة تجمع على هذا، فمن كان تحت هذا اللواء وتحت تلك الدعوة فلا ينبغي أن تفارقه، بل ينبغي أن تجتمع معه. ولذا من سيما أهل السنة والجماعة الاجتماع لا الافتراق، يجتمعون أبدانا إذا اجتمعوا، ويجتمعون اعتقادا وقلوبا، فاعتقادهم واحد من لدن النبي إلى آخر رجل في آخر الزمان، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فمحبتهم لأهل السنة ولو تباعدت الأقطار وتفاوتت الأعصار. فمن حبيب إلى قلوبنا؟ الإمام أحمد أو آباؤنا؟ الإمام أحمد. من حبيب إلى قلوبنا؟ شيخ الإسلام أم آباؤنا؟ شيخ الإسلام. فمنة الأب علينا منة عظيمة، ولكنها لا تعد أن تكون منة طعام وشراب وبعض التوجيهات، جزاه الله عنا خيرا. أما منة الأئمة فمنة أعظم، يوم أن بصرنا الله بالحق على أيديهم، ويوم أن عرفنا الهدى من كتبهم وحروفهم وكلماتهم، فالنعمة في حقهم أعظم. وإذا كان الإسلام قدر المعتق، فمن أعتق عبدا ثم مات هذا العبد بعد وليس له عصبة يرثونه، فإن ميراثه لمن أعتقه لأن له نعمة عليه، فكيف بما هو أعظم من العتق من العبودية، وإنما العتق من الضلالة والانحراف. فنحن مدينون لأئمة السنة والجماعة، فالسنة تجمع لكن على الحق، وحينئذ فالسنة تفرق باطلا من حق وتميز باطلا عن حق. والله عز وجل قال عن أنبياء الله ورسله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهل يلام إبراهيم عليه السلام؟ فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. فهل يلام إبراهيم؟ إنني براء مما تعبدون. فهل يلام إبراهيم؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فهل يلام إبراهيم؟ فيا أخي، قبل أن تقول السنة تجمع ولا تفرق، فقل على أي شيء تجمع السنة ومتى تفرق السنة. إن السنة لا تفرق أهلها، إن السنة لا تفرق هديها، وإنما تفرق أصحاب الباطل وتميز أصحاب الباطل عن أصحاب الحق، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. أما سؤالك الثاني، إذا عرفت جوابنا الأول عرفت لما نتكلم في غسلان وزهران وحسان وسائر من خالف سنة سيد الأنام وما علي أهل السنة والجماعة في كل حين وآن، قل ما دليلك على الكلام في هؤلاء؟ وقد نشرنا كلامنا وهو موجود، فمن رأى كلمة خرجت عن حق، من رأى كلمة كانت على باطل، فليرسلها لي وأنا راجع عنها. أما لماذا نتكلم في هؤلاء وجعلنا شغلنا الشاغل هؤلاء ولم نتكلم في صوفية وغير هذا؟ فاسمح لي يا أخي، إما أنك جاهل فأرحمك وأقول غفر الله لك، فتعلم وادخل موقعا أحسب في حسب استطاعتي وقدر استطاعتي، وأن العبد الضعيف أنه ما ترك صوفية ففي الصوفية دورات وكتب ورسائل، ولا شيعة ففيها دورات وكتب ورسائل، وحدادية ففيها دورات وكتب ورسائل، وأشاعرة ومعتزلة وخوارج. أعطني طائفة لم أتكلم فيها وشخصا لم أتكلم فيه. أتدري ما الذي انتقدنا فيه رسلان الذي تتكلم وأنت بشأنه؟ لقد انتقدنا في أننا ما تركنا أحدا إلا تكلمنا فيه حتى يكذب فيقول تكلمنا في بيان ابن سمعان أو ما أدري ماذا قال. فيا أخي، ما تركنا الكلام في شيء من هذا، وبهذا يتضح لك المحاور الثلاثة التي تكلمت فيها. المحور الأول: السنة تجمع ولا تفرق، هذا حق لك، لابد أن تعلم على أي شيء تجمع وأي شيء تفرق. الملحظ الثاني: لماذا نتكلم في أهل البدع والأهواء ومنهم رسلان وزهران وغيرهما؟ الملحظ الثالث: هل فعلا نحن لا نتكلم إلا في هؤلاء، أم هؤلاء من ضمن من تكلمنا فيهم؟ ارجع إلى موقعنا وستجد بفضل من الله سائلين ربنا القبول، ونحن مع ذلك مدينون لهذه الشريعة. ستجد إن شاء الله حديقة غناء وبستانا فيه أزهار متعددة إن شاء الله وثمار نافعة، اقطف منها بإذن الله تبارك وتعالى ما وفق الحق إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: رجل صلى صلاة استخارة فأقيمت الصلاة وهو يصلي، فلما فرغ من الصلاة دخل في صلاة الجماعة وبعدها دعا دعاء الاستخارة، فهل يجوز هذا الفصل بين صلاة الاستخارة والدعاء؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت تصلي صلاة الاستخارة ثم أقيم للجماعة، فإن كنت في أول الصلاة فاخرج منها، وإن صليت ركعة فأضف إليها أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما عن الدعاء فاجعله في صلاتك، فإن لم تجعله في صلاتك فبعد التسليم فأتي بأصله، وليس بلازم أن تدعو الدعاء كاملا، ولكن تأتي بأصل الدعاء طالما أن الصلاة أقيمت ولا حرج عليك. فإن لم تفعل هذا ودعوت بعد الصلاة فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، فقد أتيت بالصلاة وأتيت بالدعاء، وليس يلزم أن يكون الدعاء عقب الصلاة مباشرة في هذه الحال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما حكم الحج عن الوالدين اللذين كانا لا يصليان الصلوات المفروضة؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان لا يصليان مطلقا، لا جمعة ولا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء، فلا يجوز الحج عنهما، لأن تارك الصلاة كلية كافر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولأن الإجماع منقول على هذا، كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، أي الصحابة رضوان الله عليهم. أما إذا كان الأب أو الأم يصلي ويترك فيجوز الحج عنهما، والله أعلم، لأنهما على الإسلام.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من فاقوس من الأخ محمد، يقول: تزوجت أختي منذ فترة وبعد ذلك تبين لنا أن زوجها لا يصلي، مع أنه كان يصلي في فترة الخطبة، ولو نصحناه الآن لحدثت مشكلة لأختي ولا ندري ماذا نفعل، فما هي نصيحتكم لنا؟
إذا كان هذا الرجل أيضا لا يصلي مطلقا فانصحوها بأنها تترك، أما إذا كان يصلي ويترك فانصحوا لهذا الرجل، فإن لم ينتصح فإن العلماء يقولون لا ينبغي المرأة أن تقيم مع رجل يترك بعض الصلوات وعنده كبائر وفسق، لا يجوز أن تجلس معه، فابذلوا له النصح ولتبذل أختك له النصح، فإن أبى الرجوع فلتطلب الطلاق، فهذا الأفضل لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، ومثله ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف باء، يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفر، وما ردكم على من يقول بأن هذه بلاد إباحية فلا يؤكل ما أتى منها من لحم؟
الحمد لله رب العالمين. الضابط في هذا أن ما ذبح في بلاد الإسلام أو في بلاد أهل الكتاب فإنها تؤكل، فإنه يؤكل إلا إذا علمنا قطعا أنه ذبح على غير الشريعة، لأن الله عز وجل قال في أهل الكتاب: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالقاعدة إذا ذبح في بلاد الإسلام أو ذبح في بلاد أهل الكتاب فإننا نأكل هذه الذبائح لما أباحه الله عز وجل لنا، ما لم نعلم قطعا أنها ذبحت على غير الشريعة، وحينئذ لا فرق بين ذبيحة المسلم والكتاب إذا علمنا وتيقلنا أنها ذبحت على غير الشريعة. أما إذا جهلنا ذلك فإننا نأكلها. أما إذا كانت الذبائح من غير بلاد الإسلام ولا بلاد أهل الكتاب فإنها لا تؤكل، لأنه لا تؤكل ذبيحة إلا ذبيحة المسلم أو الكتابي بالنص، إلا إذا علمنا أيضا وتيقنا أن هناك مجازر ومذابح في بلاد وثنية يقوم عليها مسلمون في هذه البلاد، ومذابحهم ومجازرهم تذبح على الشريعة الإسلامية، إن تيقنا هذا فإننا نأكله. إذن البلد الكتابي نأكله إلا إن تيقننا ذبحة على غير الشريعة، والبلد الوثني لا نأكل الذبيحة إلا إذا تيقنا أنها من ذبيحة مسلم أو كتابي على الشريعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الطائف من الأخ محمد، يقول: ما حكم حج المرأة التي حجت بدون محرم مع علمها بوجوب اصطحاب هذا المحرم؟
الحمد لله رب العالمين، حج المرأة بلا محرم مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز المرأة أن تسافر بغير ذي محرم ولو إلى الحج، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وفي الحديث الصحيح لما قال الرجل: يا رسول الله، إن زوجتي خرجت حاجة وإنك تتبت معك في كذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فدل هذا على أن المرأة لا تسافر وحدها ولو إلى الحج. ولهذا العلماء قالوا: من الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فلا بد من محرم مع المرأة، وإلا ما يجب عليها الحج. لكن ما حكم الحج إذا حجت المرأة بلا محرم؟ نقول: أثمت في ذلك إن كانت عالمة، أثمت في ذلك، ولكن الحج صحيح. أما إذا كانت جاهلة فلا شيء عليها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: جئت من جدة للعمل في تجهيزات الحج، خصيصا في تجهيز المخيمات بمنى وعرفة، وكنت قد بيضت النية للحج قبل دخول مكة في شهر ذي القعدة، والسؤال هو: هل يلزمني الخروج للميقات فأنا من ساكني جدة في الأصل، أم أنني أعتبر من أهل مكة باعتبار أنني مكثت فيها أكثر من 3 أيام فأحرم من مكان إقامة الحالي؟ ولو لزمني الخروج للميقات ولم أستطع، فما الذي يلزمني؟
الحمد لله رب العالمين. وهل إذا أقمت في مكة 3 أيام أو أسابيع أو أشهر تصبح من أهل مكة؟ هذا كلام يقوله العوام، وفتوى منتشرة في الأنام لا سند لها من كتاب ولا من سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، أن من أقام بالبلد 3 أيام صار من أهلها. هذه فتوى خاطئة لا دليل عليها ولا أثر من علم وعليه. فيا من أنت من أهل جدة، طالما أنك ناون الحج فميقاتك من مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت المكانية: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر، فمن كان محله دون ذلك فمهله من حيث أهله، يعني محل الإهلال من مكانه، وأنت من أهل جدة وجدة داخل هذه الأماكن فتكون من مكانك وعليه. فإما أن ترجع إلى جدة وتحرم منها وتعود، وإما تحرم من مكانك وعليك دم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المينيا من الأخ عبد الرحمن، يقول: لي ابنة عم وطلبت من أبي أن أتزوجها، ولكن أبي رفض لأسباب غير شرعية بحجة حدوث مشاكل بين العائلة، مع العلم أني متعلق بها، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. هذا التعلق له حالتان: الحالة الأولى أن تكون نظرت إليه نظر فجأة، أو أنك كنت تعلمها من الصغر، أو أنها ذكرت لك فوقع ذلك في قلبك وأردت أن تتقدم تقدما مشروعا، فحينئذ لا حرج عليك في هذا، وحاول أن تقنع الأب وتأتي له بمن يقنعه. الحالة الثانية أن يكون هذا التعلق نتيجة فعل شيطاني من الاتصال بها وفتح العلاقة معها وغير ذلك، فهذا لا يجوز، وعليك أن تسأل الله عز وجل أن يتوب عليك وأن تستغفر من هذا. ولو أنا وقعت في قلبك وحاولت مع الاستغفار أن تقنع الأب فلا بأس ولا حرج، ولا نبيح لكل من يتعلق أن يبقى متعلقا ويقول: ماذا أصنع؟ أولا الذي تصنعه أنك ينبغي عليك أن تترك العلاقة المحرمة، هذا أول شيء. الشيء الثاني أن تلج البيت من بابه، والله عز وجل يقول: وأتوا البيوت من أبوابها، وأن تقنع الأب بذلك، وإن كانت خيرا إن شاء الله بعد الاستخارة استخر الله عز وجل، وإن كانت خيرا سيقدرها الله عز وجل لك بإذن الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: ما حكم أن أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا الجمعة، فهل لو دخل مع المسبوق بركعة يصلي معه ركعة ويتم بركعة أم ب3 ركعات؟ وهل المسبوق هذا الذي صار إماما يجهر بالقراءة أم يسر؟
الحمد لله رب العالمين. من أدرك مع الإمام في الجمعة ركعتين فإنه يكون قد أدرك الجمعة، وإن أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما من لم يدرك الركعتين بمعنى جاء بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة وعليه أن يتم ظهرا ولو أنه دخل مع الإمام بعد الرفع من الركوع، لأنه بذلك يكون قد فاتته ركعة الصلاة ولا يكون مدركا لها، فعليه أن يصلي ظهرا. فكيف إذن بمن أتى بعد سلام الإمام؟ فمن أتى بعد سلام الإمام ودخل مع مسبوق يصلي صلى ظهرا ولا يصلي جمعة، لأنه لو أدرك أصلا مع الإمام بعد الركعة بعد رفعه من الركوع الثاني فلا يعد مدركا للجمعة بل يصلي ظهرا، والله أعلم.
هل المسبوق شيخنا يسر أم يجهر؟
إذن المسألة من أصلها باطلة، لأنه المسبوق لا يصح أن يقتدي به في ماذا؟ في الجمعة. إذن يبقى أن يكون ظهرا، والظهر سرية وليست جهرية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القليوبية من الأخ إسماعيل، يقول: ما قول فضيلتكم في هذه الأبيات؟ هل فيها محذور شرعي؟ حيث قيلت في رجل من حملة القرآن في بلدتنا مات من أسبوع، جاء فيها: طبت حيا وميتا شيخنا الجليل، وأنار الله قبرك بنور القناديل. فهل يقال عن غير النبي طبت حيا وميتا؟
إن كان مراد الدعاء اللهم اجعله طيبا حيا وميتا فلا بأس ولا حرج، هذا دعاء. وأما إذا كان على وجه الجزم، يعني يريد أن يجزم أنه طاب حيا وميتا، فهذا لا ينبغي الجزم به في الميت، الله أعلم، الله أعلم بعاقبة الشخص. أما طبت حيا وميتا إن قصد به الدعاء اللهم اجعله طيبا حيا وميتا فهذا جائز، وحينئذ لا تكون هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصد بذلك الدعاء. أما إذا قصد بذلك الجزم والقطع بأنه يكون طيبا في الآخرة فهذا لا يكون إلا لمن عينه النص، والله أعلم.
جاء كذلك شيخنا في هذه الأبيات قوله: فحقا بعد هذا الفضل والتفضيل وجبت جنان الخلد بلا بديل.
نعوذ بالله، يعني تجب هذا المعين؟ لا يجب شيء على الله سبحانه وتعالى إلا ما وجبه الله عز وجل على نفسه. وإذا جاء النص بتعيين بعض الناس في دخول الجنة فهذا محض فضل من الله، فإن دخول الجنة يكون بفضله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل بفضله. فكيف نقطع الواحد أنه سيدخل الجنة ثم نقول يجب؟ فلا نشهد لمعين بجنة إلا من جاء النص به. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما قالوا أثنوا على جزات خيرا فقال النبي وجبت، فهذا كان من الصحابة ثناء وليس أنهم قالوا تجب له الجنة، ثم كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجب إذن أن نعين أحدا بالجنة فضلا أن نوجب الجنة لأحدا على الإطلاق، فهذا لا يجوز، هذا من الغلو. ولكن لو قلنا نرجو له الجنة نعم لا بأس ولا حرج.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.